صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أحبائنا أعزائنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف ألف ألف خير إن شاء الله. رمضان كريم عليكم، وتقبل الله الأعمال والطاعات إن شاء الله. نحييكم أجمل تحية أعزائنا، أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى ولقاء آخر من لقاءات دنيا الشباب الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كونوا معنا حتى الساعة 12 ظهرا حسب توقيتنا بطهران. طيب أحبائنا الكرام، تعالوا لتقوية العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو موضوع حديثنا لهذا اليوم، والذي تحدثنا بعض الشيء عنه في يوم السبت. إن شاء الله اليوم نكمل الحديث، وإن شاء الله يا ربي أن نكون يعني نستفيد نحن وأنتم من هذا الموضوع، وذلك لتقوية علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. نريد أن نتحدث بأنه ما هي ضرورة أن نقوي العلاقة بالله سبحانه وتعالى. أيضا يعني نتحدث عن إذا كانت هناك إشكالية في قضية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف بإمكاننا أن نرفع هذه الإشكالية، وكيف نستثمر هذا الشهر الفضيل للتقرب لله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. إذن شاركونا أحبانا، وبودنا أن نسمع إلى أصواتكم، إلى مشاركاتكم عبر الواتساب، أيضا عبر أرقام هاتفنا المباشرة التالية وهي 22-01-37-62، وأيضا 22-01-37-68، وهناك رقم هاتفي آخر 22-01-38-48، مفتاح العاصمة طهران 098-21. عبر الواتساب أيضا بإمكانكم أن تبدوا بآرائكم ومشاركاتكم، وهو 098-93-88-74-45. نحييكم أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بكم أحبتنا. في يوم السبت تكلمنا بأنه القلب هو محل الإيمان، يعني علينا أن نهتم وندرك هذا القلب، وذلك للتقرب لله سبحانه وتعالى. إصلاح العلاقة مع الله أمر ضروري جدا، لأنه يزيد من قرب المؤمن من ربي، يزيد من رضا الله تعالى عن هذا الإنسان. لهذا توجب على كل مسلم ومؤمن أن ينتبه إلى هذه العلاقة أشد الانتباه، وأن يجعلها ماذا؟ يجعلها أولوية في حياته التي يحياها، حتى يحصل إن شاء الله على خيري الدنيا والآخرة. وهناك موضوع آخر بالنسبة لقضية التوبة. التوبة هي بوابة إصلاح العلاقة مع الله تعالى. لماذا نقول هي بوابة؟ صحيح، هي كبداية وكشروع أمر ضروري جدا جدا بالإنسان، كما قلت لكم في يوم السبت، بأنه أن يعاتب نفسه، يحاسب نفسه، أن يكون لديه تأنيب الضمير، أن يكون لديه أن يدغدغ وجدانه بين الفينة والأخرى. فهذا كل أمور تؤدي إلى قضية التوبة والشروع والبدء في قضية التوبة. إذا بدأنا بهذا الشيء، إنه أمر جميل جدا بأننا نتوب لكي نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. لكن كما أكد الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم بأنه حتى توبتنا يجب أن تكون توبة نصوحة، يعني ليس بأن أنا اليوم أقدم توبتي واعتذاري واستغفاري لله سبحانه وتعالى وبكرة بعد بكرة أيضا أشرع بنفس الذنب وأبتعد عن الله سبحانه وتعالى. إذن لماذا نقول في أنه كل شخص، لا أقول كل ليلة، لكن في أقرب وقت يجب عليه أن يحاسب نفسه ويسأل نفسه بأنه ماذا قدمت لله سبحانه وتعالى، كيف هي علاقتي بالله سبحانه وتعالى، وكيف علي أن أتقرب إلى الله أكثر وأكثر. طيب أعزائنا الكرام، علينا ويجب أن نتطرق إلى نقطة هامة، قضية إصلاح العلاقة مع الله تعالى. في موضوع يجب علينا الانتباه إليه، بأنه حينما نقول بأنه نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا يعني بأن نفسد علاقتنا مع الناس كما يفعل البعض. العلاقة مع الناس هي جزء من العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. التدين لا يعني كره الناس أو لا سمح الله احتقارهم، حتى وإن ارتكبوا أفظع الأمور يبقى الإنسان هو المسؤول الأول والأخير عن تصرفاته. لهذا نقول بأنه إنهما يكملان بعضهم البعض، قضية العلاقة مع الناس بشكل طيب والعلاقة مع الله بشكل حسن وطيب إن شاء الله.
جمالي وكمالي هو حيائي ونقائي هو آمالي. جمالي وكمالي هو وجهي تلالى في نور الله في هدى الله الله. في مثل الحياة أبدو مثالا ومن العفاف وجهي تلالى في
مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نرحب بضيفنا سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، أستاذ التفسير والعلوم القرآنية بالحوزة العلمية من العراق. سؤالي لكم هو: هناك من يعتقد أن فتور العلاقة مع الله بسبب الإعلام المضل، كيف تفسرون ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أكيد يعني في شهر رمضان المبارك ترى هناك مؤامرة كبرى على هذا الشهر، يعني في المسلسلات الكثيرة والكثيفة التي هي بعيدة عن روح شهر رمضان المبارك وأجواء هذا الشهر الفضيل. طبعا هذه أنا أعتبرها مؤامرة كبرى من أصحاب الشهوات الذين كما يقول القرآن عنهم: الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله عز وجل في هذا الشهر يعني شهر رمضان المبارك، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة، يد الشياطين مغلولة، أبواب السماء مفتحة، وإذا بهؤلاء أصحاب المسلسلات الذين يريدون أن يشغلوا الشباب والشابات عن ما في هذا الشهر الفضيل من يعني بركات ومن معين بحيث يقتربون منه إلى الله عز وجل. يعني والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا تجسيد هذه المسلسلات وهذا الكثافة الإعلامية التي نراها في شهر رمضان يعني التي ليس لها عام من قريب ولا من بعيد بهذا الشهر الفضيل وشهر نزول القرآن الكريم. ومع الأسف يعني طبعا نحن لا نعتب على الشياطين. الشيطان طبعا دائما شعاره لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولكن العتب على الناس والوعي، ينبغي أن يكون هناك وعي لرفض هذه القنوات أو هذه المسلسلات.
السيد عبد السلام زين العابدين، أستاذ التفسير والعلوم القرآنية بالحوزة العلمية، كنتم معنا من العراق، شكرا جزيلا لكم. الله الله في مفهوم الجمال إتقان واعتدال فيما يرضى به الإسلام. أغلى الأشياء عندي طهري لا شيء يجدي إن ضاع الطهر في الأوهام.
طيب نشكر سمحت السيد عبد السلام زين العابدين، أستاذ التفسير والعلوم القرآنية في الحوزة العلمية من العراق، وأيضا نشكر الزميلة ندى على هذه الفقرة. أعزائنا الكرام، الأخ أبو حيدر من العراق كتب لنا بأنه صباح العدل، صباح الأخلاق، صباح التراحم، صباح التواضع. يقول لي كل من هو شايف نفسه متعالي على الآخرين تأكد بأن العلاقات هي أخلاق، حتى لو انتهت ارتقي بأخلاقك مع الناس، واعرف بأن المنصب عبارة عن حكاية تبدأ وحكاية تنتهي، الأيام تمضي ولا شيء يدوم غير المعروف، حتى لو كنت وحيدا في طريق الحق خيرا لك أو خير لك من أن تكون قائدا في طريق الباطل. شكرا لك أبو حيدر من العراق على هذه الجملة الأخيرة، علينا أن يعني تستوقفنا كثيرا، ونحن الآن في القرن 21 الذي أصبح التمييز بين الحق والباطل، بين الصحيح والخطأ على حل شعرة، تفيدنا ونستفيد من هذه الجملة بأنه لو كنت وحيدا في طريق الحق خير لك من أن تكون قائدا في طريق الباطل. علينا التمييز والتشخيص بين طريق الحق والباطل، وأكيد طبعا اتباع الحق إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحقيقة ما يميز شهر رمضان عن باقي الشهور هو أشبه بالحديقة، البستان الكبير الذي فيه ما لذ وطاب. بالتالي كل فرد وليس كل شاب، كل إنسان يمكنه الاستفادة. إذن شهر رمضان هو الفرصة المناسبة أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا الشباب، لأنه قد يأتي يوم وقيل، وهذا ما ورد أيضا في القرآن الكريم، سمي يوم القيامة بيوم الحسرة، المؤمن يتحسر والكافر يتحسر، الجميع يتحسر، المؤمن يتحسر لأنه يريد لو كان قد عمل أكثر حتى يرتقي ويتقرب إلى الله أكثر. أما الكافر والعياذ بالله أو الغير مؤمن إذا نتحسر لو كان مؤمنا. بالتالي هي فرصة مناسبة، ونحن في هذه الأيام الأخيرة بالأخص نعود إلى الله سبحانه وتعالى، نتقرب إليه، وكل منا يبحث عن ما يقربه أكثر. والأعمال كثيرة، بستان كبير جدا. شكرا لكم. محمد الناصر العراف بيقار.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله. بالنسبة للعلاقة مع الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل، نحن في ضيافة الله سبحانه وتعالى، فهذه فرصة ذهبية للإنسان ليستغل هذا الموسم، خاصة في تلاوة القرآن، فإن هذا الشهر هو ربيع القرآن. قرأنا في الأحاديث الذي تعلمنا منهم سلام الله عليهم، يقول إن الإنسان إذا أراد أن يتحدث مع الله يدعو أدعيتهم المتكاملة صلوات الله عليهم التي هي برنامج حياة، يدعو، وإذا الله يريد أن يكلمه الله فيقرأ القرآن. في شهر رمضان هو ربيع القرآن، ربيع العلاقة مع الله، صلاة، الأدعية، كمان تقرأ هذه الأدعية تتعرف عن الله عز وجل، تزداد علاقتك، معرفتك، معرفة الله إن شاء الله تزداد وتتقوى في هذا الشهر. بالإضافة إلى أنه في هذا الشهر فرصة أنه الشياطين مغلولة، يعني فرصة شانحة جدا، إن شاء الله يوفقنا في كل لحظة وفي كل ما نضيع هذا. أمتي من النجف الأشرف.
نعم، نشكر الأخ محمد ناصر والأخت أم مهدي من العراق على هذه المشاركة، ونقف وقفة عند ومضة شبابية ونعود إليكم إن شاء الله.
ومضة شبابية.
تحية لكم مستمعين الكرام. لتحصيل حب الله لابد من عمل بعض الأعمال التي توصل إلى ذلك، ومنها أولا التخلي عن الدنيا، إذ ورد عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا تخلى المؤمن من الدنيا سما ووجد حلاوة حب الله، وكان عند أهل الدنيا كأنه قد خلط، وإنما خالط القوم حلاوة حب الله فلم يشتغلوا بغيره. ثانيا التفكر في الآثار التي توصل إلى الله وتزيد في معرفته، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن أولي الألباب الذين عملوا بالفكرة حتى ورثوا منه حب الله، فإن حب الله إذا ورثه القلب استفاد به وأسرع إليه اللطف. ثالثا بغض أهل المعاصي، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: وطلبت حب الله عز وجل فوجدته في بغض أهل المعاصي. رابعا عدم معصية الله عز وجل، فعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما أحب الله عز وجل من عصاه ثم تمثل فقال: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا مهال في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ويذكر لحب الله علامات، منها أولا كثرة ذكر الله، فعن النبي صلى الله عليه وآله قال: علامة حب الله حب ذكره، وعلامة بغض الله بغض ذكره. ثانيا اتباع الرسول صلى الله عليه وآله، يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم وفقنا يا رب. مستمعينا الكرام، شكرا للمتابعة ونسألكم الدعاء.
طيب أحبتنا الكرام، الأخ صبحي عبد الحميد بعث لنا بهذه الرسالة الصوتية، يقول:
حيا لكم جميعا الأخت منار وجميع المستمعين،
حياك الله، شكرا جزيلا، يا أهلا.
تقوية العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، أولا التقوى، تقوى القلوب في السر والعلن.
أحسنتم.
ثانيا تأدية الشعائر الدينية، ثالثا تأدية الأمانات إلى أهلها ومعاملة الناس بخلق حسن، وأخيرا الإحسان إلى الجار ومساعدة الفقراء وتأدية الزكاة والصدقات وإيصال الأرحام. دمتم اللقاء، السلام عليكم.
شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، وأم علي الحسيني من العراق أيضا تشاركنا تقول بأنه يجب على الإنسان أن يقترب من الله بالعبادة والاستغفار وحب آل البيت سلام الله عليهم، حيث في الدعاء اللهم اجعل لساني بذكرك لهجة وقلبي بحبك متيمة. شكرا جزيلا لك الأخت أم علي الحسيني من العراق على هذه المشاركة. وأما الأخت فاطمة الزهراء من العراق، شكرا جزيلا لك وصباحك بألف خير إن شاء الله. شكرا لكم جميعا أحبتنا الكرام. جميل جدا الأخ صبحي عبد الحميد بدأ مشاركته بأنه يعني الطريق إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو قضية أن تقوى القلوب، بأنه نبدأ من قلبنا. هذه إشارة مهمة جدا جدا، أنا قلتها كرارا ومرارا وتكرارا، بأنه لا نكون نحن السبب في تشويه سمعة الإسلام وتبين وإبداء صورة غير لائقة وغير جيدة للإسلام. لماذا أنا أقول هذا الكلام؟ لأنه الشخص الذي يكون بقلبه يقترب إلى الله سبحانه وتعالى ويعتقد ويؤمن بالله سبحانه وتعالى، أكيد هذا الموضوع سينعكس على تصرفاته وسلوكياته. لكن الشخص الذي دعوني وأعتذر جدا بأن أتكلم بهذه الطريقة، يتمسك فقط في الشكليات وفي الظاهر فقط، لكن في قرارة نفسه ممكن ليس لديه ذلك الاعتقاد، هذا الشخص الذي يكون السبب في تشويه سمعة الإسلام، هذا الشخص سيكون السبب في تبيين صورة غير لائقة وغير جيدة للإسلام. إذن فلنحذر هذا الموضوع، إن شاء الله يكون إيماننا بالله سبحانه وتعالى إيمان قلبي إن شاء الله.
مثل من أنت فقولي كن إذا كنت حسيني وانا اسال كيف نوصل لين شفتك وانت قلت شلون وضعك كيف دربك يا عزيزي وكيف طبعك التزامك واحتشامك قول اول فل تطلبي مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى فلتطلب مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي تكوني مثل ما أهوى مثل من أنت فقولي كن إذا كنت حسيني سآتيك إذا
مثل من أنت فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى
آمال
وتطلعات
أزمات
وحلول
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم
دنيا الشباب
دنيا الشباب
دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نعم أحبتنا الكرام، العلاقة مع الله سبحانه وتعالى كيف علينا أن نقويها، كيف علينا أن نهتم بها، وكلنا يعلم بأنه الله سبحانه وتعالى هو لا حاجة له بأن أنا أقوي علاقتي به، أو هو لا يحتاج لي، أنا التي أحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، أنا التي يجب أن طول حياتي أرجو من الله تعالى أن دائما ينظر علي بنظر اللطف والرحمة، لأننا كلنا نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. لكن مع كل هذا علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى يجب أن يعني لا تكون بطريقة مادية، يعني أنا خوفا من الله سبحانه وتعالى، أو حتى يعني يلبي حاجاتي المادية، أو يعني يعطيني خير الدنيا أكون هكذا محبة وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لو فكرنا قليلا مليا 5 دقائق، لو نجلس مع أنفسنا ونفكر ونرى بأنه ما هي النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا، أكيد هناك الكثير الكثير الذي علينا شكره، علينا أن نتقرب إليه، أن نتودد إليه، أن نتحبب إليه بشأن هذه الأمور التي منها علينا الله سبحانه وتعالى. إذن أحبتنا الكرام، العلاقة مع الله في هذه الدنيا وهي دار ابتلاء، دار كد، دار تعب، مليئة بالهموم والمشاغل، ترهق الإنسان وتضعفه، لكن الإنسان الذي يقوي علاقته بالله سبحانه وتعالى فهو يقوى بالله. فكروا جيدا و كرروا هذه الكلمة معا جيدا، بأنه كل من يقوي علاقته بالله سبحانه وتعالى يقوى بالله سبحانه وتعالى.
مهارات للنجاح.
أيها الكرام، تحية لكم من جديد. كتب لنا ميم خاء من إيران: كنت مراهقا جاهلا وعشت سنوات وسنوات عاقا لأهلي، لا أستجيب لأوامرهم ولا أساعدهم، كما كنت أسمعهم كلاما بذيئا، وهكذا أحس أن علاقتي بعيدة عن الله. ولكن وفي هذه الفترة بالذات أحاول التغيير، أحاول التقرب من الله عز وجل. كيف لي أن أتغير وأغير من كل هذه التصرفات الطائشة؟ بخصوص ما ورد برسالتك أخي الكريم الفاضل، فإني أحب أن أبين لك أن نيتك الجديدة هذه كفيلة بإذن الله تعالى بأن تحول سيئاتك حسنات، لأن الله تبارك وتعالى وعدنا بأن من سلك الطريق إليه عائدا وتائبا أن يعينه، أن يمده بمدد من لدنه، وأن من صدق في توبته إلى الله تبارك وتعالى وأخلص إليه وأناب قد يتفضل الله عز وجل عليه بنعمة أخرى، وهي أن يبدل سيئاته حسنات. فرغبتك في التغيير تدل على أنك على خير وأنك إلى خير، وأنا واثق أنك ستنجح بإذن الله تعالى ما دمت قد عقدت العزم على التغيير. فعليك أولاً، عليك بالدعاء والإلحاح على الله تبارك وتعالى أن يعينك، لأنك لن تستطيع أن تطيع الله ولا أن تعبده إلا بإرادته وتأييده سبحانه. الأمر الثاني، عليك بالاجتهاد في ضبط لسانك وعدم العجلة في الرد على والديك، أن تنظر في الكلام قبل أن تنطق به، اجتهد بأن لا تتعجل في الرد، حاول أن ترد بتأنن. ثالثا، ثم بعد ذلك كما ذكرت لك، اجتهد في إرضائهما على قدر استطاعتك، والذي تعجز عنه اعتذر منه بأدب، يعني إذا كنت تشعر بمشقة وكثرة الطلبات فاعتذر. رابعا، اطلب من والديك الدعاء لك بصلاح الحال والهداية والاستقامة. وأتمنى أيضا أن يكون لك ورد من القرآن تقرأه يوميا حتى يزودك الله بطاقة إيمانية، كما أتمنى أن تحافظ على أذكار الصباح والمساء حتى تكون قويا أمام الشيطان الذي يريد أن يفسد ما بينك وبين والديك. اللهم وفقنا لنيل مرضاتك والتقرب إليك يا رب.
طيب أحبتنا الكرام، نحييكم أجمل تحية. أعزائنا، أهلا وسهلا بكم. نحن في هذا الشهر الفضيل وفي الظروف التي حلت على العالم بأكمله، وهناك يعني الحجر الصحي، هناك الحجر المنزلي، الكثير لدينا من الوقت للتفكير بطريقة علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، تصرفاتنا، بسلوكياتنا، ما هو التصرف والفعل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ما هو الفعل الذي يغضب الله سبحانه وتعالى ويبعدنا عن الله سبحانه وتعالى. وهذا الشهر، هذه المواسم التي وضعها الله سبحانه، نحن دائما يعني نركز على هذا الموضوع بأن علينا أن نتحلى مثلا بهذه الصفة، هذه الأخلاق الحسنة طوال السنة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل من بين 12 شهرا بعض الشهور بأنه كأنما يعطي الإنسان متنفس، كأنما يعطيه نافذة للتفكر أكثر، للتمعن أكثر بتصرفاته وسلوكياته، بهذه الفرصة يعطيه لكي يبني نفسه، يبني روحه، يؤسس لإنسان أفضل أحسن في شهر. وشهر رمضان يتحلى بهذه الخصلة، بأنه الله سبحانه وتعالى أيضا أعطانا هذا المتنفس، أعطانا هذه الفرصة لكي نفكر أكثر وأكثر بأن كيف نرضي الله سبحانه وتعالى وكيف نتقرب إليه سبحانه وتعالى. طيب، معنا الآن سماحة الشيخ خضر نور الدين، الباحث الإسلامي من لبنان. السلام عليكم سماحة الشيخ، ورمضان كريم عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكم ولكل المستمعين.
يا أهلا وسهلا سماحة الشيخ. العلاقة مع الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى قضية التواصل، الدعاء، وأمور كثيرة أيضا. ما هي أهمية هذا المنهج في حياة شبابنا؟
الله عز وجل عندما خلق الإنسان، يعني خلق أبينا آدم سلام الله عليه، وعلى محمد أفضل الصلاة والسلام وعلى آله الكرام، وأظهر اهتمامه به بأن أمر الملائكة بالسجود له، قال إني جعل في الأرض خليفة. هذا الإنسان المخلوق المكرم من الله عز وجل أعطي عقلا وروحا خاصتين، عقلا مبدعا وروحا أيضا يعني ماتنيا، روح العاقلة هي جزء من الله عز وجل، أعطيه ونفقت فيه من روحي. فبالتالي هذا المخلوق المدلل عند الله عز وجل، المكرم عند الله عز وجل، من الطبيعي أن يبادل الإنسان ربه بهذه المسألة. يعني أنا عندما يكرمني شخص، ألا أحترمه، ألا أحبه، ألا أهتم به، ألا أهتم بما يريده مني، من الطبيعي أن تكون هناك طاعة من قبل العبد لربه. وخصوصا في هذا الشهر الكريم الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة أول شهر رمضان: أيام أفضل الأيام، ليالي أفضل الليالي، ساعات أفضل الساعات، حتى النوم فيه عبادة، الألفاظ فيه تسبيح. يعني وهذا أيضا في حديث، في رواية أخرى لحديث آخر: هذا الشهر شهر الله، الصائم فيه بضيافة الله عز وجل، سواء كان أيام وقت الصوم أو وقت الإفطار.
نعم. طيب سمحت الشيخ،
الإنسان الإنسان العاقل.
نعم.
الذي يبادل ربه بالحب وبالاهتمام، هذا شهر بالنسبة إليه فرصة.
أكيد.
وأنا من الذين يقولون،
نعم
أنا من الذين يقولون أن شهر رمضان هو محطة روحية، كما أن عاشوراء محطة جهادية، كل سنة يعيش الإنسان فيها 10 أيام يشحن نفسه ليبقى حاضرا للجهاد في سبيل الله على خط اليوم الرسول عليه السلام، ونفس طبعه أنك أمارة بالسوء، النفس تميل للدنيا، النفس تميل للراحة والدعاء، والتكاليف تريقها، التكاليف لا تحبها النفس. فبالتالي أن اللي أبقى على علاقة جيدة مع الله، هذا الشهر بالنسبة لي فرصة للتشريج الروحي.
نعم.
ولإعادة العلاقة بقوة أكثر مع الله عز وجل، حتى أبقى إلى السنة القادمة عندي شيء من قوة في التعاطي مع الله عز وجل. ويعني في التعاطي الإيجابي. لذلك هذا الشهر فرصة لتشريج الروح، إعادة الإنسان إلى فطرته من خلال قراءة القرآن، هو يستمع كلام الله عز وجل، من خلال الدعاء ويتحدث مع ربه ويبادله بالكلمات، يعني جيد ذلك الإنسان: أحبك يا الله، يا حبيبي يا الله، هذه الكلمات الله عز وجل يحبها.
الله. طيب
الله
سمحت حبنا. سمحت الشيخ،
فنحن بالمقابل جدا نحبه. نعم تفضل.
نعم. ما هي الآليات الشبابية لكي يعود الشباب إلى الله بعلاقة جميلة وموافقة؟ من أين عليه أن يبدأ؟ يعني من أين لابد له أن يبدأ؟
سؤال لطيف. وبمعذر عن الابتعاد عن أصل الموضوع.
نعم.
أدخل فيه بشكل مباشرة.
نعم.
يقف الإنسان ويفكر: من أنا؟ من أين؟ الذي أوجدني؟
نعم.
لماذا أوجدني؟ كيف أوجدني؟ بعد الموت كيف يعيدني؟ هذه الأسئلة مهمة جدا. يعني باختصار: من أين وإلى أين وفي أين وإلى وكيف؟ هذه الأسئلة تجعل الإنسان يفكر ويتأمل. إذا ما فكر بشكل مجرد، عقله سيأخذه إلى أنه مستحيل أن يكون هناك أمر موجود دون واجد. يبدأ من الكون، وما في هذا الكون من أفلاك وكواكب ومع الأرض من مخلوقات، ويقرأ السنن، القوانين، يتابعها، يرى حكمة، يرى جمال، يرى نظام، يرى اهتمام به، يرى أن الله سخر له ما في السماوات وما في الأرض، الشمس له تطير نور في النهار، ويرتاح بالليل فيأتي القمر يونسه، رياح لطيفة، فصول أربعة، مطر يزرع من خلاله، إلى آخره. هذه المسائل تدفعه باتجاه القول أن لربي فضل كبير علي، وبالتالي أوجدني الله عز وجل وأعطاني من روحي ولم يعطي هذا بغيري. إذن يريد شيء ما مني، ما هو هذا الشيء؟ يعني من كلام القرآن يصل إلى هذا الشيء: إني جعل في الأرض خليفة. كيف؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة توصل إلى الأخلاق الحديدة.
نعم. سمحت الشيخ، لو
تجعله خليفة لله عز وجل على الأرض.
سمحت الشيخ، لو سمحت، أولا حينما قلت بأنه الشاب يبدأ، يعني بأنه كيف أتيت ومن أين أتيت إلى أين أذهب، ذكرتني بالشاعر الإيراني المولوي الذي لديه عدة أشعار بمضمونها هكذا، بأنه أنا كيف أتيت إلى هذه الدنيا، إلى هذه الدنيا، ولماذا أتيت ودخلت هذه الدنيا. هذه الأسئلة يطرحها على نفسه. لكن بنفس يعني كان بودي بأن أستمع إلى بقية إجابتك سمحت الشيخ. أما الأخت عذراء الموسوي، لكن عذراء الموسوي معنا من العراق، تنضم إلينا تسأل سؤالها إن شاء الله ونكمل حديثنا بإذن تعالى. الأخت عذراء، السلام عليكم.
السلام
عليكم. يا أهلا، رمضان كريم عليكم.
منى وعزيزتي، كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم إن شاء الله.
حياك الله، شكرا جزيلا.
عندي سؤال لحضرة الشيخ خضر نور الدين. سؤالي هو إنه طول وكثرة العبادات بحسب رؤية بعض الشباب نوعا ما يتسبب حالة من الخطور، كيف نتعامل مع هذه الحالة؟
برأيي سؤال جميل جدا، نستمع إلى إجابة. شكرا جزيلا لك يا عذراء الموسى من العراق. سمحت الشيخ، هل كان السؤال واضح؟
أولا شكرا على السلام وأجيب، والسلام عليك أخت عذراء،
حياك الله.
للنفس إقبال وإدبار كما جاء في الحديث. إذا أقبلت فليس الإنسان من العبادة، إذا أدبرت عليه بنوازل حكم لك يفيد الواجب. نفسنا التي بين جنبينا أحيانا لا تطيعنا، الله بمعزل عن السبب، أنه عن الإنسان يمر في مراحل، أحيانا في لحظات تعصيب، في لحظات انزعاج، في لحظات خسارة أحد الأصدقاء، خسارة أحد الأهل، خسارة مال. فبالتالي عندما يرى نفسه أنه هو غير مقبل على العبادة لا يجبرها، فلكن يجب الواجب. وعندما أرى نفسه أنه مقبل على العبادة فليتكل على الله ويكثر. هذا شيء. الشيء الثاني أود التأكيد عليه، أنا عندما أعبد الله جيد أن أقف قبل أن أبدأ بالعبادة، سواء كانت صلاة أو صوم أو غيره. من الله؟ أنا أعبد من؟ سؤال لطيف. أتمثل أنني أشعر أنني بين يدي الخالق المتعال الرازق الكريم المحب المكرم الغفار التواب. طبيعي أن أجد نفسي أنني بين يدي خالق يحبني، علي أن أبادله الحب. هذا شيء لطيف جدا. يعني أعتقد أن العبادة نوع وليست كم، أخت عذراء. العبادة نوع وليست بالكم. يعني قليل مثلا نحي إلى القدر، يمكن أن أقف مثلا وأنظر في ما روي من أعمال فلان 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 فلان، فلكي ألحقك بها كلها يجب أن أقرأها لخلقة لسان دون أن أقف عند أي حرف أو أي كلمة. أنا أقول لمن أعرف، أقرأ نص دعاء السحر.
أحسنتم.
نعم، نص دعاء أبو حمد السمادي، لكن تأمل فيه.
الله.
أقرأ نص دعاء الجوشن، لكن إيش هذه الكلمات ولو كررتها أفضل. مشكلتنا نحن نتعاطى مع العبادة بالكم بالكيلو، هذا غلط.
نعم.
العبادة يجب أن تتحلى بالنوع وأن نهتم بنوع هذه العبادة، فتكون عبادة حب مش عبادة فرض. حتى صلاة الظهر عندما أصليها أو العصر أو الصبح أو المغرب أو العشاء، هذه صلاة الواجبة، أنا واجبة هي علي، لكن أصليها بحب لأنني أصلي لله الذي خلقني ولا زال يرؤف بي ولا زال يدير حياتي ويرزقني ويعطيني. هذه مفيدة جدا للإنسان للتوجه، بحيث يكون توجها صالحا، توجها عاليا، توجها روحيا، كما أحب الأئمة سلام الله عليهم أن يكون من خلال أدعيتهم، وكما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من خلال أيضا الأدعية التي علمها لأهل البيت سلام الله عليهم.
نعم. سمحت الشيخ خضر نور الدين الباحث الإسلامي من لبنان، أنا أشكرك جزيل الشكر، وكان بدنا نتحدث أكثر يعني معك، لكن للأسف الوقت داهمنا، وإن شاء الله في فرصة أخرى بإذن تعالى، وتقبل الله الأعمال والطاعات إن شاء الله، وشكرا جزيلا على هذه الفرصة التي أتحتها إلينا.
شكرا.
يا أهلا وسهلا، حياك الله. تأخذنا الحياة بمشاغلها ونلهث وراءها طلبا للمال وغيره من المغريات، نزاحم هذا وذاك، نقاطع الأخ ونقسو على الصديق، تصبح كلمة الأنا هي العليا في هذه الدوامة اليومية التي نغرق فيها طوال السنة. ثم يأتي الشهر الفضيل فنتوقف قليلا لنعود إلى الله سبحانه وتعالى، ويبدأ حساب النفس العسير، أين أنا وماذا فعلت بنفسي وأحبابي. إنها أي شهر رمضان فرصة كبيرة للتصالح مع النفس والآخرين، يقدمها لنا الله سبحانه وتعالى في رمضان كل عام. شكرا لكم أحبتنا الكرام، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب يا رب يا رب. ونحن أيضا كذلك ندعو لكم ولأنفسنا. أعزائنا الكرام، دمتم بألف خير، وتقبل الله الأعمال، ونسألكم الدعاء أعزائنا الكرام. إلى اللقاء.